مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه إطلالة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة بصحافة القاهرة اليوم الاثنين. مشاهدي الكرام، أبدأ بالخبر الرئيس حول انتخابات الرئاسة الفرنسية من بوابة الأهرام. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يستعد لتولي مهام منصبه. من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا أولاند اليوم الاثنين الإجراءات لتولي مهام منصبه رئيسا لفرنسا، بعدما هزم الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. قد فاز أولاند بنسبة 51.7% خلال الجولة الثانية التي أجريت أمس الأحد مقابل 48.3% لساركوزي، مما يجعله أول اشتراكي يتولى رئاسة فرنسا منذ انتهاء فترة رئاسة الرئيس فرانسوا ميترا منذ 17 عاما. قال أولاند 57 عاما أمام الجموع التي احتشدت للاحتفال بفوزه في ميدان الباستيل، حيث احتفل أنصار ميترا بتوليه السلطة عام 1981، أنه سوف يكون رئيس الشباب الفرنسي والكبرياء والعدالة في فرنسا. كما دعا للوحدة لإصلاح الانقسامات التي خلفها ساركوزي، الذي قال لأنصاره أنه يتحمل كل مسؤولية هذه الهزيمة. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد غنيم من بوابة الوفد الإلكترونية. أهلا ومرحبا أستاذ محمد.
السلام عليكم. ازيك أستاذ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، الانتخابات الفرنسية وإعلان النتيجة أمس بفوز أولاند الرئيس الفرنسي، ونسبة الفارق بينه وبين ساركوزي النسبة البسيطة، يعني 51.7 مقابل المتبقي لساركوزي، ومع هذا الفارق البسيط والمحدود تم احترام الأغلبية، هذه الأغلبية البسيطة، وأعلن فوز أولاند رئيسا لفرنسا. كيف يتم الاستفادة من هذه النتيجة، نتيجة انتخابات فرنسا، في الانتخابات المصرية المقبلة؟
هو الحقيقة يمكن نتائج الانتخابات الفرنسية كانت رسالة للثورة المصرية، خاصة ان الثورة الفرنسية نفسها مرت بمراحل اكثر عنفا بكثير جدا من الثورة المصرية، وكانت يمكن قعدت سبع سنين دموية بعد الثورة الفرنسية في التابع الفرنسي وحالة فوضى عارمة. الآن فرنسا ومنذ سنوات تجري انتخابات بطريقة ديمقراطية، وعلى الرغم من أن الرئيس هولندي ينتمي للتيار اليساري والذي يقلق أوروبا اقتصاديا ويقلق نعتقد كثير من الفرنسيين الذين لم يعطوه أصواتهم، خاصة الاقتصاد الفرنسي اللي النظام الاشتراكي والنظام اليساري يقلقوا كثيرا في أوروبا. على الرغم من فوز هولند وبهذه النسبة البسيطة ووجود الكثير من المعارضين لهولند، حتى وإن كان البعض لا يتفق مع سياسة ساركوزي الفترة الماضية في فرنسا، لم نجد أعداد تخرج لتتظاهر وتخلق حالة فوضى بسبب فوز هولند، على الرغم من معرفتهم جيدا أن الأسهم الفرنسية وردود الأفعال بالفعل الأسهم الفرنسية على مستوى الاقتصاد في أوروبا تهاوت اليوم بسبب فوز احد الاشتراكيين واليساريين في فرنسا بمنصب الرئاسه، ولكن الاحترام الديمقراطيه كان شديد جدا، احساس الفرنسيين بالمسؤوليه تجاه بلادهم لم يدعوا اي احد للتظاهر، والحقيقه ان فرنسا بلد عريق في الديمقراطيه منذ سنوات. اعتقد ان هذه العراقه وهذا الاسلوب، حتى بالرغم من البعض يعتبر ان هذا يمثل قلقا على الاقتصاد الفرنسي، الا انهم ارسلوا رساله الى كل المصريين الان في مصر: إذا أردتم دولة ديمقراطية بحق عليكم أن تحترموا الصندوق الانتخابي، عليكم أن تحترموا رأي الأغلبية حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت ضئيلة، وإن كنتم تروا أن تلك الأغلبية يمكن أن تخلق قلاقل فهي فرنسا مدركة تماما أن هناك قلاقل على الاقتصاد الفرنسي بسبب فوز أحد اليساريين بالانتخابات، ولكنها احترمت الديمقراطية، احترمت الصندوق الانتخابي، واحترمت رأي الأغلبية مهما كان.
نعم. أستاذ محمد، أنتقل مع حضرتك إلى نقطة أخرى وخبر آخر، وهو الأزمة السعودية وعودة السفير السعودي إلى القاهرة والتصريحات التي تبادلت بين الطرفين المصري والسعودي بأن هناك طرف ثالث مسؤول عن إفساد العلاقة الدبلوماسية بين مصر والسعودية. هل توافق على هذه التصريحات؟
هذه التصريحات وجود طرف ثالث دائما لدينا طرف غير مسؤول، ربما طرف غير مثقف قد يثير بعض القلاقل بين الدول، والسماح عدم تطبيق دولة القانون الآن في مصر قد يخلق قلاقل، وطرف ثالث لا يوجد طرف ثالث، طرف ثالث يوجد طرف ثالث في بعض القضايا وبعض المشاهد التي شاهدناها، ولكن علينا أن نحمل هذا الطرف الثالث إمكانيات أكثر من إمكانياته، لأن لو فضلنا نطلق قصة الطرف الثالث فلن نقيم دولة القانون، وسنعتمد على وجود الطرف الثالث خاصة عن المجلس العسكري لحد الآن لم يمسك الطرف الثالث متلبسا بأحد القضايا يقدم المحاكمة، دائما المحاكمات تقوى البراءة. الحقيقة أن الأزمة المصرية السعودية كانت أزمة حصلت نتيجة القبض على الجزاوي في السعودية، وإن كنا نرى أن هذا القبض ربما هناك حالة شبهة في طريقة القبض على الجزاوي، خاصة أنه كان يرفع كان أحد المحامين النشطين في رفع القضايا على السلطات السعودية في التهمات الموجهة لبعض المصريين المعتقلين في السعودية بدون تهم، القبض عليه بهذه الطريقة السعودية أثار شكوك المصريين، وكان على السلطات السعودية، احنا بنحترم جدا السفير القطان اللي كان سفيره مسؤول جدا حتى في الإعلام السعودي، رفض توجيه أي اتهامات للإعلاميين المصريين، وقال أن مصر والسعودية هما دولتين شقيقتين لهما تاريخ عريق، خاصة بأنه أن السعودية دولة إسلامية ومصر دولة إسلامية، بالإضافة إلى كونهما دولتين عربيتين. تصريحاته كانت مسؤولة، تصريحات البعض هنا أو في السعودية كانت غير مسؤولة، هي التي أوصلت هذه القضية لقصة الطرف الثالث. كنا نحتاج فقط صراحة من السلطات السعودية في طريقة القبض على الجزاوي، كنا نحتاج سرعة في إعلان إذا كان الجزاوي متهما بالفعل، لماذا صمتت السلطات السعودية 3 أيام قبل أن تعلن أنه تم إمساكه متلبسا بمخدرات؟ هذا التعثر في إعلان السلطات السعودية هو ما أثار شكوك الإعلام المصري، ومن حق الإعلام المصري والشعب المصري أن يثور وأن يطلب عدم إهداء كرامة أي مصري مرة أخرى، وعلى السلطات السعودية تفهم ذلك وتفهم حالة الاحتقان التي تدور في مصر، والإعلام بسرعة عن أي قضية تخص المواطن المصري، لأن المواطنين المصريين والشعب المصري لم يعد ليقبل مرة أخرى بإهداء أي مصري. وعلينا في النهاية أيضا أن نتقبل إذا كانت تلك الحقيقة فليحكم الجزاوي، ولكن في وجود مسؤولين مصريين كما طلب الجزاوي أعتقد أمس، بوجود ممثلين عن السفارة المصرية في السعودية، التحقيقات التي تجري معه في السعودية، إذا كانت الأمور تتم بشفافية ووضوح فأعتقد أن الطرفين في مصر والسعودية سيتقبلوا النتائج مهما كانت. أما عدم الوضوح ووجود شبهات للقبض على الجزاوي أو إهانة أي مواطن مصري فأعتقد أن المصريين لن يقبلوا بهذا، حتى لو كانت تلك الدولة هي السعودية العزيزة على كل قلب كل مصري بسبب وجود المخططات الإسلامية.
أستاذ محمد، نقطة أخيرة، هل وصلت العلاقة بين مصر والسعودية إلى أموال واستثمارات ومشروع قومي سعودي من المزمع أن يقام في أرض مصر؟ هل وصلت العلاقة استثمارات وأموال فقط؟
أعتقد أنه بيعمل حساسية قصة الحديث عن أموال قادمة من السعودية أو معونات قادمة من السعودية إلى مصر، أعتقد أنها تعمل حساسية كبيرة جدا للمواطن المصري الذي ينظر إلى دولته أو دولة مصر على أنها دولة كبيرة في المنطقة لا يمكن أن تقبل المعونات من أحد. ولكن نعتقد أن احنا دولة لابد أن يعلم المواطن المصري أننا دولة نمر بظروف اقتصادية صعبة الآن، نمر بحالة فوضى، نمر بحالة عدم اختيار مسؤولين صالحين لإدارة الدولة اقتصاديا، فهو ما يحدث انهيار اقتصادي، فعلينا تقبل أيضا أن تقوم دولة شقيقة مثل السعودية بمساندة الاقتصاد المصري، اللي اعتقد ان لو السعودية في نفس الموقف كانت مصر ستساعد وساعد كثيرا قبل ذلك في مواقف من هذا، على المواطن المصري ان يتقبل هذا. ولكن ايضا علينا ان مصر ايضا عليها ان تقترب ايضا من الدول العربية وتساهم كثيرا في تقريب العلاقات ليس فقط مع السعودية، ولكن اعتقد اننا في حاجة للتقريب بين ليبيا والسودان اللي اعتقد على حدودنا اصبحت هناك مشاكل كبرى نعانيها، تخريب أسلحة من ليبيا ومن السودان، وأعتقد أن مصر مهملة الآن خطوطها الخارجية ومهملة الآن تعاون مع دولة ليبيا، ولو غيبنا التصريحات اللي خارجة من الحكومة الليبية سنجد فيها معاداة واضحة جدا لليبيا، ونحن مهملين الملف الليبي ومهملين الملف السوداني والملف الإفريقي، هناك ملفات كثيرة أهملت بالإضافة للملفات الداخلية سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى السياسي، حالة التشرذم اللي فيها القوى السياسية والجبهة الداخلية اصبحت متشحزمة. هناك ايضا اهمال في الملفات الخارجية المهمة والحساسة، وهما وصلنا الى هذه النقطة في السعودية. نحن الان اصبحنا في مصر في حالة خناق، في حالة جدل، لا نتقبل اي احد ان ينتقدنا او ان يوجه الينا اي تهمة او اي مناقشة. حتى اصبح المواطن المصري لا يصدق اي شيء الان بسبب عدم احساسه بوجود اي تغييرات طرأت بعد الثورة المصرية. والحقيقة ان اعتقد ان المسؤولين في مصر والتولوا المسؤولية في مصر خلال الاكثر اضطربنا على العامين الان لم يحققوا مطالب الثورة ولم يحققوا ما كان يرجوه المواطن المصري من تطور ومن حتى على مستوى تسليم السلطة. وجدنا ان
كاتب الصحفي الاستاذ محمد غنيم الكاتب ببوابة الوفد الإلكترونية، شكرا جزيلا لحضرتك. متواصلون معكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية، ومن بوابة الأهرام نتائج الانتخابات الفرنسية واليونانية تدفع بورصات أوروبا إلى التراجع. استهلت الأسهم الأوروبية والعملة الأوروبية الموحدة تعاملات اليوم الاثنين بتراجع كبير في أعقاب نتائج عدة انتخابات جرت في أوروبا أمس، ووجدت المخاوف من قدرة منطقة اليورو على الخروج من أزمتها المالية والالتزام بإجراءات التقشف على المدى الطويل. كما كان هناك تراجع للمؤشرات بالنسبة للأسهم الأوروبية الممتازة بنسبة 1.4% إلى 2.216 نقطة، في حين انخفض اليورو إلى 1.30 دولار في تعاملات صباح اليوم. كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا والنيابية في اليونان والمحلية في ألمانيا قد أثارت شكوكا قوية في مدى التزام دول أوروبا بإجراءات التقشف الرامية إلى الخروج من أزمة الديون الراهنة. يذكر أن نتائج الانتخابات قد أشارت إلى فشل أنصار التقشف الاقتصادي في الحصول على ثقة الناخبين سواء في فرنسا أو في اليونان أو ألمانيا. معي على الهاتف الدكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدولي. السلام عليكم دكتور رشاد.
السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، أهلا بك.
استمعت معنا دكتور رشاد إلى هذا الخبر حول نتائج انتخابات فرنسا واليونان والتي دفعت ببورصات أوروبا إلى التراجع.
شوف طبعا بلا جدال احنا عمالين نتكلم دايما بقالنا فترة طويلة إنه عالم واحد. النهاردة بتتأكد هذه المقولة، وإن أي حدث في أي جزء من العالم بيؤثر على كل العالم، فما بالك إذا كان هذه الأحداث الثلاثة داخل منطقة واحدة هي منطقة الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو. إحنا عارفين إنه كان هناك نوع من أنواع التحالف بين ساركوزي كرئيس لفرنسا وميركل كمستشار الألمانية، والاثنين حاولوا جاهدين يدعموا اليورو ومنطقة اليورو. وشفنا لما اليونان كانت عندها مشاكل وعلى شفا إفلاس التكاتف بين الدولتين في دعم اليونان كان كبير جدا. النهاردة أهم ضلع في هذه المنظومة ساركوزي بيسقط في الانتخابات، وبالتالي بقى في كلام كبير جدا مصار. طب السياسات التوافقية بين ألمانيا وفرنسا هتدعم الاتجاه لتقوية اليورو كعملة ومنطقة اليورو كمنطقة اقتصادية ولا لا؟ بالإضافة إن احنا كلنا مدركين إنه كان في حكومة في اليونان وافقت على شروط صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وعملت خطة تقشفية والناس كانت راضية. عملت انتخابات جديدة، القوى المهيمنة اللي كان ليها 77% في البرلمان نزلت إلى 32، ومن ثم ما بقتش صاحبة قرار. هل القوى المعارضة لهذه السياسات التقشفية وسياسات التوافق مع الاتحاد الأوروبي ومع صندوق النقد الدولي هتسمح باستمرار واستكمال المسيرة ولا هيبقى في ردة؟ وإذا كان في ردة فماذا عن السندات اليونانية باليورو اللي موجودة واللي دول أوروبية عديدة في مقدمتها فرنسا وألمانيا مشتريها هذه الأرقام وبقت في مشاكل في إمكانية السداد؟ فده كله بلا جدال ألقى بظلال سيئة جدا على منطقة اليورو ككل. وإحنا عارفين إن في قاعدة جميلة جدا بتقول إيه؟ بتقول إن عشان أقدر أحكم على كفاءة الأسواق ده لها مؤشر ومعيار. إيه المعيار ده؟ المعيار أن يكون الأسواق دي عندها قدرة سريعة وبدون تحيز لأي أخبار جديدة تنزل الأسواق. إذا كانت الأخبار إيجابية البورصة أو سوق المال والاقتصاد يطلع، اذا كانت الاخبار سلبيه البورصه وسوق المال والاقتصاد يتراجع. انا وان داعمي للاتحاد الاوروبي بيوعه فده بلا جدال تعد اخبار سيئه، وعشان كده شايفين ان البورصه بتنزل والبورصه بتقع وفي مشاكل كبيره جدا في الاتحاد الاوروبي ومنطقه اليورو خلال الفتره القادمه.
نعم دكتور رشاد، معانا خبر اخر من جريده اليوم السابع. سويسرا تشارك في تمويل مشروع التامين متناهي الصغر في مصر. تعليق حضرتك على هذا الخبر.
انا بقول دايما ذاتي دايما بنقول ان في حاجه في الدبلوماسيه اسمها دبلوماسيه التنميه، وبقول ان احنا كخارجية ما كناش نشطين في هذا المجال، لا خارجية ولا وزارة التعاون الاقتصادي. العالم كله بيعمل فكرة كويسة قوي، بيعمل ايه؟ بيعمل نوع من انواع تحويل الديون الى خدمة التنمية. يعني انا النهاردة واخد قروض من دولة معينة، الدولة دي لو بيني منها علاقات طيبة وعندي محاور جيد بيقدر يقول لهم المبالغ مش كبيرة قوي تنزل لدعم التنمية في مصر، فالمبالغ دي بتخصص الى دعم التنمية والمشروعات الصغيرة وإسكان الشباب وخدمة المجتمعات المهمشة في المجتمعات النامية. ومن ثم سويسرا دولة محترمة جدا ومن ثم بتساهم في هذه الجزئية، بالإضافة ان في دول كتيرة برضو ومنها ألمانيا ومنها سويسرا ومنها إيطاليا بيقولوا ان دول العالم الثالث احد حلول المشاكل الاقتصادية فيها هي القطاع العريض جدا ان هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن ثم اقراض هذه الاموال للشباب عشان يعملوا مشروعات ويخرجوا من الازمه الاقتصاديه ويعملوا مشروعات تخلق فرص عمل ويشغل معاها واحد واثنين وثلاثه، ده كفيل بانه يضخ انتاج في الاسواق، يحل مشكله البطاله، بيضخ انتاج وبالتالي يوفر مزيد من الانتاج عشان يخفض الاسعار، وده اتجاه محمود. ولكن لابد ان تدار على اسس جيده ليه؟ لان هذه الاموال بنطلق عليها رمز جميل قوي، بنطلق عليها الاموال الدواره. يعني ايه دواره؟ يعني انا خدت القرض اسدد طب حضرتك واخده، تسدد يقوم محمد واخده، تسدد يقوم علي واخده، فالمبلغ الواحد بيستفيد منه عشرات الافراد ومئات الافراد نتيجه انه القدره على السداد. عشان كده بنقول يجب المنح يكون بضوابط وبمعايير وبأسس علشان يستفيد منه اكبر قطاع ممكن، خاصه اذا عرفنا ان في مصر المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر بتمثل اكثر من 85% من اقتصاد الدوله.
نعم دكتور رشاد، معنا خبر اخر وايضا من اليوم السابع. 2.5 مليار جنيه سندات خزانه يطرحها البنك المركزي اليوم. دكتور رشاد، لماذا يقوم البنك بطرح هذه الاذون وما الفائده منها؟
لا دي عمليه كبيره قوي. ليه؟ لان انت النهارده مع بدايه الموازنه في 1/7 اللي فات اعلنت وقلت انا عندي عجز في الموازنه بتاعتي كان 134 مليار، مع المطالب الفئويه وارتفع الرقم العجز ده الى 152 مليار، خاصه ان في رقم ما انتش موضحه في الموازنه اللي هو اقساط الديون اللي هو مقداره 99 مليار. اذا انت عندك عجز هذا العام مقداره 251 مليار. طب العجز ده هيجيبه منين؟ في اسلوبين، في اسلوب صعب وفي اسلوب سهل. الاسلوب الصعب ان يحس المجتمع على مزيد من الانتاج فيحقق لي انتاج اكبر، يجي لي ايرادات اكبر، اسد بيه فجوه العجز. انما الاسهل ان انا استلف. فعشان كده الحكومه والبنك المركزي بيلجا الى اذون خزانه عشان البنوك من خلال مدخرات الافراد تشتري هذه الاذون فتساهم في تضييق الفجوه اللي عند الحكومه وتسد عجز الموازنه، وفي نفس الوقت بيبقى ميزه للبنوك لاني اذون الخزانه بتمثل فيها اهميه كبرى. ليه؟ لانها بتحقق لها ثلاث مزايا. اولا اذون الخزانه وصلت الفائده فيها الى حوالي 16% او 15.9% بالظبط تحديدا، فالبنوك بتلاقي حد بيديها فائده عاليه لان لو اقرضت رجال الاعمال مثلا ب 12 و13. هذه واحده. الحاجه الثانيه انها اذون الخزانه في المدى القصير 13 و16 و19 وسنه، وبالتالي لسه ما لحقش التضخم يكبر قوي. الميزه الثالثه الامان والضمان، لانها بتسلف للدوله، بتسلف لوزاره الخزانه اي وزاره الماليه اي الحكومه المصريه اي دوله مصر، وبالتالي ضمانات عندها عاليه جدا. ومن هنا البنوك بترحب قوي انها تسد عجز الموازنه وتشتري هذه الاذون، منها كل الاطراف مستفيده، وزاره الخزانه مستفيده ان عندها عجز وعايزه تموله مش لاقيه مصدر تمويلي فتقترب من المجتمع من خلال اذون الخزانه. البنوك سعيده لانه ده بيأثر كتير على زياده ارباحها لانها بتديها عائد كبير مضمون. الافراد بيبقوا نسبيين سعده لان احنا شفنا من عده شهور ارتفع الودائع لمده 3 سنين ارتفعت من 9.25 الى 11.5، فده كله مستفيد. انما في الاخر لا، المجتمع كله خسران. ليه؟ لان الوكالات التصنيف العالميه ابتدت تهدد مصر وخفضت التصنيف الائتماني المصري لعدم قدرتها على السداد، وايضا للبنوك اللي مولت العجز بتاع الحكومه ومش قادره تسدد، بالاضافه ان ده بيخلق حاله ضخمه جدا وكبيره جدا من التضخم في المجتمع، ارتفاع الاسعار في المجتمع، واللي بيعاني منه محدود الدخل والفقراء، وبيعمل مشاكل كبيره جدا في المجتمع في المدى الطويل. خاصه اذا عرفنا ان في امريكا مثلا بيقول حاجه جميله قوي، بيقول سياسه الفايده صفر. يعني ايه الفايده صفر؟ يعني بيدي على الودائع 0%، وبالتالي لما يمول رجال اعمال ومستثمرين يعملوا مشروعات بيسلب 1.5-2%. عشان كده مصر كانت هتاخد من القرض بتاع صندوق النادي الدولي كانت هتاخده ب1.5% فقط. عشان كده دي ليها مزايا وليها عيوب، انها تخلق حاله من التضخم نتيجه الفايده الكبيره وضخه الاموال اللي تطرح في الاسواق بشكل كبير وكثيف.
نعم، دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.
اهلا بك.
لدينا خبر اخر من جريده المصريون، موقع المصريون. صالح: اعلان دستوري مكمل للتأسيسية، التفاف على ارادة الشعب. اعتبر صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية عضو اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي، ان اصدار المجلس العسكري لاعلان دستوري مكمل يحدد فيه معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور يعد التفافا على إرادة الشعب الذي وافق على الإعلان الدستوري في استفتاء مارس 2011. قال للمصريون أن الإعلان الدستوري أعطى مجلسي الشعب والشورى سلطة اختيار لجنة وضع الدستور، وتغيير ذلك سيؤدي إلى كارثة، متوقعا أن يضم الإعلان الدستوري المكمل حال إصداره تحديدا لسلطات الرئيس الذي سيتم انتخابه قبل وضع الدستور. في المقابل قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن إصدار العسكري بصفته القائم على أعمال البلاد إعلانا دستوريا مكملا صحيح من الناحية الدستورية، مشيرا إلى أن صدوره في ذلك التوقيت سيكون الغرض منه إما تغيير ترتيب نقل السلطة أو تفصيل للمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاص باللجنة التأسيسية لوضع الدستور. استبعد نصار أن يصدر الإعلان الدستوري المكمل لتحديد سلطات الرئيس لأن سلطات الرئيس محددة بالفعل وفق الإعلان الدستوري في المادة 25، والتي تشير إلى أن صلاحيات الرئيس منصوص عليها في المادة 56، ما عدا المادة 1 و2 المرتبطتين بالسلطة التشريعية والرقابة على الموازنة. فيما اعتبر خالد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة أن صدور إعلان دستوري مكمل بغض النظر عن مضمونه سيكون الغرض منه إطالة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا لامتصاص غضب الشارع الناتج عن أحداث العباسية ووقوع المزيد من الشهداء. في إطار أحداث العباسية هناك خبر من جريدة الأخبار: انتظام الحركة بالعباسية والجيش يواصل تواجده المكثف. ارتدى ميدان العباسية والشوارع المحيطة به ثوبه الطبيعي صباح اليوم الاثنين، وفتح الميدان ذراعيه لاستقبال الوافدين عليه لقضاء حوائجهم. ولليوم الثالث على التوالي بعد فضل الاعتصام مساء الجمعة الماضية، شهدت الحركة بالميدان انتظاما بجميع شوارع المنطقة، خاصة شارع الخليفة المأمون الذي شهد اشتباكات دامية طوال الأسبوع الماضي بين المعتصمين ومجهولين. وفي الوقت نفسه تواجدت مدرعات تابعة للجيش لتأمين المنطقة، حيث رابطت 6 منها أمام مسجد النور بشارع رمسيس و6 خلفه، فيما تواجدت 10 مدرعات أخرى بشارع امتداد رمسيس عند تقاطع صلاح سالم. وفي الشأن نفسه في إطار أحداث العباسية من جريدة الوفد: ممدوح شاهين لن نقبض على شخصيات عامة. أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية أنه لا يوجد شخصيات عامة ومشهورة متهمة في التحريض على أحداث العباسية نهائيا، ولن يتم إلقاء القبض على أي شخص منهم، وكل الأخبار التي تكلمت عن بعض الشخصيات العامة غير صحيحة. أضاف شاهين على برنامج الحياة اليوم: نحن كمجلس أعلى للقوات المسلحة نسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات، ولا نية لنا لتعديل دستوري في الساعات القادمة، وستجرى الانتخابات في موعدها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور سيتم تأسيسها خلال الأيام القادمة، وسنسلم السلطة في موعدها يوم 30 يونيو القادم. أوضح شاهين أن أي مخالفات يتم ارتكابها تجاه منشآت عسكرية أو أفراد عسكريين سيتم تطبيق القانون العسكري عليها، ولا يوجد أي مراسلين أو صحفيين أو إعلاميين مقبوض عليهم حيث تم الإفراج عنهم. أيضا في ظل أحداث العباسية، من بوابة الوفد الإلكترونية الجبهة السلفية المشير زار المجندين الملتحين. أكدت الجبهة السلفية على صفحتها الرسمية أن ما قالته عن وجود مجندين ملتحين قد ثبتت صحته، فقد نشرت أمس الأول جريدة الأهرام وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وصفحة دعم الجيش صور لزيارة طنطاوي لمصابي القوات المسلحة بالمستشفى العسكري، وهذا ما كتب تحت الصور، وتظهر الصور أشخاصا ملتحين ولا يمتون للطيار السلفي بصلة. وعندما علق أحد القراء عليهم في أكثر من تعليق في موقع الجريدة الرسمي وقال يبقى انتوا الطرف الثالث لأنه لا يوجد أفراد جيش بلحية، وأن هؤلاء أفراد تم زرعهم لإحداث فتنة بين أهالي العباسية والثوار، تنبهت الجريدة وحذفت الخبر والصورة كاملا من موقعها، لكن موقع جوجل أثبت في أرشيف هذه الصور وكذلك الجريدة الورقية. أنتقل لمشاهدي الكرام إلى خبر آخر عن قضية الجيزاوي من جريدة الجمهورية: الجيزاوي يطلب إشراف القنصلية المصرية على دفاع محام سعودي عنه. طالب المحامي المصري أحمد الجيزاوي المعتقل لدى السلطات السعودية بتهمة حيازة أدوية محظورة القنصلية المصرية في جدة بالإشراف على عملية التقاضي والدفاع التي يتولاها محام سعودي تضامنا مع الجيزاوي. ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع تطورات قضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي المحتجز في جدة على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلى السعودية، حيث يتلقى وزير الخارجية محمد عمرو يوميا تقريرا مفصلا من السفير علي العشيري القنصل المصري العام بالسعودية في جدة حول مجريات القضية وسير التحقيقات مع المواطن المصري. صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن ياسر علواني المستشار القانوني للقنصلية المصرية قد توجه يوم السبت الماضي إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتسليم الوكالة الواردة من السيدة حرم الجيزاوي إلى أحد المحامين السعوديين للترافع في القضية. كما قام المستشار القانوني أمس الأحد بمقابلة المواطن أحمد الجيزاوي للإطمئنان عليه وعلى أوضاعه، حيث أكد الجيزاوي أنه في حالة صحية ونفسية جيدة. كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوي وتمكينه من التحدث إليها بنفسه لطمأنتها على أحواله. ومن جريدة الوفد بوابة الوفد الإلكترونية: مفاجأة، حازمون صور سلاح مسجد النور قديمة. أكدت حركة حازمون أن الفيديو والصور التي نشرتها الشؤون المعنوية للجيش عن الأسلحة المحرزة فوق مسجد النور هو فيديو قديم ومفبرك لاتهام المتظاهرين بحمل السلاح، وأن استخدام صور وفيديوهات قديمة يثبت إفلاس المجلس العسكري وعجزه عن إثبات التهمة على المتظاهرين بكافة أطيافهم. أشارت إلى أن الصورة القديمة هي نفسها الصور والفيديو الجديدة بنفس ترتيب وأشكال السلاح مع اختلاف منطقة التصوير. ففي الفيديو والصور التي أعلنها الجيش للتصوير من اليسار وفي الصور القديمة من اليمين، ولكن بنفس الترتيب سواء للذخيرة أو للسلاح. ومن أسيوط هناك خبر على موقع اليوم السابع: احتراق 35 منزلا في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بأسيوط. تسبب إطلاق النار بشكل كثيف بين عائلتين بمركز الفتح بأسيوط في اندلاع حريق هائل طال أكثر من 35 منزلا بقرية الكابلات الشرقية، ونتج عنه نفوق مئات من رؤوس الماشية واحتراق مساحات من زراعات القمح. كان اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفتح يفيد احتراق أكثر من 35 منزلا ونفوق المئات من رؤوس الماشية واحتراق 6 قراريط قمح. بانتقال قوات الدفاع المدني و12 سيارة إطفاء تبين أن سبب الحريق هو تبادل لإطلاق النار بين عائلتي حمد والخضيرة من قرية الكابلات الشرقية التابعة لمركز الفتح، وتم إخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن ضحايا بشرية. ومن اليوم السابع أيضا: المحكمة الدستورية تحيل قضية مسبيرو إلى مفوضية الدولة. قرر المستشار عبد العزيز سلمان المستشار بهيئة المفوضية الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر قضية مسبيرو في الطعن المقدم فيها تنازع لحين عرضها على هيئة مفوضي الدولة لوضع تقريرها وتقديم المذكرات بشأنها. لدي خبر آخر مشاهدي الكرام من جريدة الأخبار: الطيب شيخ الأزهر، واصل والشافعي وعبد الدايم ممثلون للأزهر بالتأسيسية. أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كل من الدكتور حسن الشافعي مدير المكتب الفني لشيخ الأزهر والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق والدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر للتعليم قبل الجامعي لحضور جلسة البرلمان، وذلك لوضع تصور الأزهر حول معايير تشكيل تأسيسية الدستور. مشاهدي الكرام، بهذا الخبر أتي وإياكم إلى نهاية هذه الجولة من الأخبار والأنباء التي تصدرت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين. غدا بإذن الله تعالى جولة جديدة، حتى ذلك الحين لكم من التحية، دمتم في طاعة الله.